بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب الثامن، باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. قال: رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق حديث حذيفة وهو في صحيح مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. وهذا حديث ضعيف، حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه حديث ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. قال: حديث ابن أبي ليلى رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن هاشم. وحديث حذيفة الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب قراءة سورتين في ركعة، وذكرنا في شرحه أنه يدل على مشروعية السؤال عند المرور بآية فيها سؤال، والتعوذ عند المرور بآية فيها تعوذ، والتسبيح عند قراءة ما فيه تسبيح. وقد ذهب إلى استحباب ذلك الشافعية. وحديث الباب يدل على استحباب التعوذ من النار عند المرور بذكرها، وقد قيده الراوي بصلاة غير فريضة، وكذلك حديث حذيفة مقيد بصلاة الليل، وكذلك حديث عائشة الآتي وحديث عوف بن مالك. حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي قيد بغير الفريضة حديث ضعيف، وحديث حذيفة في صلاة الليل. وهذا هو الصحيح، أن الدعاء والاستعاذة من النار والسؤال الجنة إنما يكون في قيام الليل. وقد مر بنا هذه المسألة عند حديث حذيفة المتقدم، وأن هذا هو ترجيح العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على المنتقى، بأن هذا يكون في صلاة الليل وليس في صلاة الفريضة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. رواه أحمد، وهو بالشواهد يشهد له حديث حذيفة فهو في معناه. وعن موسى بن أبي عائشة رضي الله عنه قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك، فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله، ولكن هذا يحمل على أنه كان يصلي من الليل، كان يصلي من الليل لا في صلاة الفريضة، لا كما يصنعه بعض الناس في صلاة الفريضة إذا وصل الإمام إلى هذه الآية: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك، فبلى. ومع ذلك فهذا الحديث بعض أهل العلم يضعفه، ولكن كما سمعت الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه، وهو يحمل على صلاة الليل. وصلاة الليل لا بأس بالدعاء والاستعاذة من النار وسؤال الجنة والتسبيح نحو ذلك. قال: الحديث الأول يشهد له حديث حذيفة المتقدم وحديث عوف الآتي، والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري. ولا يكفي سكوت أبي داود، وإنما ذكر هذا الشوكاني بناء على مذهب بعض أهل الحديث أن ما سكت عليه أبو داود فهو حديث حسن، وما صحت هذه العبارة ليس بصحيح. وماذا قال أبو داود؟ هل قال: وما سكت عنه فهو حسن فهو صالح؟ رواية فهو حسن عن أبي داود لا تصح، ولكن ثبت عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو صالح، وصالح قد يكون صحيح وقد يكون صالح للاستشهاد وقد يكون صالح للحجية. ثم هذا حكم أبي داود فيحكم على الحديث بما يستحب ما يستحق ولا يكتفى بحكم أبي داود، فهو مثل تصحيح غير من الأئمة. ومع ذلك ما سمعت الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. قال: قوله ليلة التمام أي ليلة تمام البدر. وقوله عن موسى بن أبي عائشة هو الهمداني الكوفي مولى آل جعدة بن هبير المخزومي، قال في التقريب: ثقة عابد من الخامسة وكان يرسل، ومن دونهم رجال الصحيح. قوله كان رجل، جهالة الصحابي مغتفرة عند الجمهور وهو الحق. ونعم لا يضر هذا ما دام أنه صحابي، لكنه يشترط في الراوي عنه أن يكون تابعيا قد سمع من الصحابة، وأن يكون هذا التابعي ليس مدلسا، فإذا كان كذلك فلا يضر. وأما أن يقول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدلس أو يعني تابعي لم يسمع من الصحابة فهذا لا يكفي، وإلا جهالة الصحابي لا تضر. قال: يصلي فوق بيته، فيه جواز الصلاة على ظهر البيت والمسجد ونحوهما فرضا أو نفلا عند من جعل فعل الصحابي حجة آخذا بهذا. والأصل الجواز في كل مكان من الأمكنة ما لم يقم دليل على عدمه، إلا في موضع واحد فلا يصلى فوق سطحه، فما هو؟ الكعبة. لأنه إذا صلى على ظهر الكعبة إلى أين يتجه؟ إلى أين يتجه؟ يعني لا يتجه إلى القبلة. نعم. قوله قال سبحانك أي تنزيها لك أن يقدر أحد على إحياء الموتى غيرك، وهو منصوب على المصدر أي أسبحك سبحانك. وقال الكسائي: منصوب على أنه منادى مضاف، والأول هو المشهور عند أهل النحو. قوله فبلى في نسخة من سنن أبي داود فبكى، سبحانك فبكى بالكاف. قال ابن رسلان: وأكثر النسخ المعتمدة باللام بدل الكاف، وبلى حرف للإيجاب النفي، والمعنى أنت قادر على أن تحيي الموتى. وهذا كله مما يدل على جواز الدعاء والتسبيح والاستعاذة في أثناء صلاة الليل بهذا القيد، لما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه مقيدا. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ، ثم قام فصلى، فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآيات رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآيات عذاب إلا وقف فتعود، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، فعل مثل ذلك. رواه النسائي وأبو داود، ولم يذكر الوضوء ولا السواك. وهو حديث صحيح يشهد له حديث حذيفة وحديث عائشة، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله. قال: الحديث أخرجه أيضا الترمذي ورجال إسناده ثقات، لأن أبا داود أخرجه عن أحمد بن صالح عن بن وهب عن معاوية بن صالح الحضرمي قاضي الأندلس، وقد أخرج له مسلم والأربعة عن عمرو بن قيس الكندي السكوني سيد أهل حمص عن عاصم بن حميد قال الدارقطني ثقة، عن عوف بن مالك. قوله فاستفتح البقرة فيه جواز تسمية السورة بالبقرة وآل عمران والعنكبوت والروم، ذلك خلافا لمن كره ذلك وقال إنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، وهذا قول مرجوح خلاف قول الجمهور، وقد مرت بنا هذه المسألة وأدلتها كثيرة. هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال: قوله فتعوذ، قال عياض في آداب تلاوة القرآن في الصلاة وغيرها. قال النووي فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها، يعني فرضها ونفلها للإمام والمأموم والمنفرد، وحتى في غير الصلاة القارئ القرآن يستعيذ. قوله ذي الجبروت هو فعلوت من الجبر، وهو القهر، يقال جبرت وأجبرت، وأجبرت بمعنى قهرت، وفي الحديث ثم يكون ملك وجبروت أي عتو وقهر. وفي كلام التهذيب للأزهري ما يشعر بأنه يقال في الآدمي جبرأوت بالهمز، لأن زيادة الهمز تؤذن بزيادة الصفة وتجددها، فالهمزة للفرق بين صفة الله وصفة الآدمي. قال ابن رسلان وهو فرق حسن، وأحسن من هذا أن يقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن قيل في المخلوق جبروت، لكن في وصف الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله والملكوت اسم من الملك. قوله والكبرياء من الكبر بكسر الكاف وهو العظمة، فيكون على هذا عطفها عليه من في الحديث عطف تفسير. قيل وهي عبارة عن كمال الذات والوجود، ولا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. قوله ثم سجد بقدر ركوعه رواية أبي داود ثم سجد بقدر قيامه. قوله ثم سورة سورة رواية أبي داود ثم قرأ سورة سورة. قال ابن رسلان يحتمل أن المراد ثم قرأ سورة النساء ثم سورة المائدة. قوله ثم فعل مثل ذلك، هذه الرواية للنساء ولم يذكرها أبو داود، أي فعل في الركوع والسجود مثل ما فعل في الركعتين قبلهما. وهذا لا يلزم منه أن يكون ذلك في كل صلاة وفي كل قيام، لأن بعضهم يستدل مثل هذا الحديث ومثل حديث البراء بن عازب فيقول لا يجوز أن تطيل القراءة على الركوع والسجود، وهذا ليس بصحيح. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحاديث في بعض المواطن لا يدل على أنه لم يفعل غيرها، فإنه قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، وقد فسر بطول القيام. وهكذا في هذا الحديث وفي حديث ابن مسعود وفي حديث البراء بن عازب وفي حديث عائشة أنه كان يسوي بين هذه الأركان، وفي بعضها طول القنوت أفضل، فيجوز أن يكون القراءة أكثر من الركوع ومن السجود في قيام الليل. الذي قرأناه في هذا الدرس ما هو؟ أنه يجوز للمصلي إذا مر بآية رحمة أن يسأل الرحمة، أو مر بآية عذاب أن يستعيذ، أو مر بالجنة يسألها، أو مر بالنار يستعيذ منها، أو مر بشيء فيه تعظيم لله عز وجل يسبح، وأن هذا كله يكون متى؟ في قيام الليل. وفي أحاديث، من يذكر هذه الأحاديث؟ حديث حذيفة عند مسلم، وحديث عائشة عند أبي داود وهو الشواهد عند أحمد، وحديث من؟ وحديث عوف بن مالك وهو عند أبي داود والترمذي والنسائي وغيره. وأيضا لا من يقول وحديث من؟ حديث أبي موسى بن أبي عائشة، يعني عن رجل من الصحابة، موسى ليس صحابي، وإنما عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك فبلى وهو يصلي فوق بيته، فلما سألوه بعد قراءة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحسنتم، هذا باختصار، ونحن نحب الاختصار، وإلا سنبقى في نيل الأوطار 10 سنين أو 15 سنة لو حاولنا الإطالة، لكن هكذا طيب. وبإمكاننا أن ننقل لكم المغني لبقدامة والمجموع للنووي وما إلى ذلك من الكتب فوق هذه المسائل، لكن لا نحتاج إلى هذا، لأن هذا تطويل ممل، والاختصار مطلوب خاصة في مثل هذه الدروس العامة.